إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. عباد الله، إن أشرف ما في الإنسان قلبه فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، وإنه بمثابة القائد للأعضاء، يديرها، يصرفها، فتنقاد له، تنقاد له على ما يريد منها. جعل الله هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للشر والفساد. ردعها عن شهواتها التي في نيلها رداها، ومنعها من الركون إلى لذاتها لتنال نصيبها من كرامته وثوابه موفورا كاملا. القلب مقر الإيمان. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم بين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. إخوة الإسلام، إن للقلب حياة كما أن للجسد حياة، والمحافظة على حياة القلب أولى من المحافظة على حياة الجسد. ويا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فإذا هبت رياح الشهوات والشهوات، رياح الشهوات والشبهات، وماجت أعاصير الفتن في غفلة من القلب وسهوة ولهو وشهوة، تسلل الشيطان ففرخ فيه أمراضا وبيلة، وجعله مرتعا لأدواء خفية خبيثة من جهل ونفاق وحقد وحسد وكبر وغرور وعجب وهوى وكذب وسوء ظن إلى غير ذلك. لذا تمايزت القلوب إلى ثلاثة أقسام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى: قلب سليم يكون صاحبه مستسلما لله في أقواله وأفعاله وسره وعلانيته وظاهره وباطنه، فهو إن أحب أحب لله، وإن غضب غضب لله، وإن منع منع لله، وإن أعطى أعطى لله. قلب سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. قلب سكنه الإيمان وحل فيه اليقين، لا يميل مع الهوى ميزانه الدقيق، ميزانه الدقيق رضوان الله تعالى، ومطلبه طاعة ربه الأعلى. أصحاب هذه القلوب يبحث عنهم ويطلبون، ففي مخالطتهم دواء، وفي مصاحبتهم عافية، وفي مؤاخاتهم نجاة. وثانيها قلب ميت لا حياة فيه، إنه مجرد عضلة نابضة لكنها لا تنبض بنبضات الإيمان ولا تتدفق فيها دماء الحياة. قلب الهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. مخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. وثالثها القلب المريض الذي يتجاذبه نور إيمان وظلمة شهوات، فيه إشراقة خير وعواصف أهوية. فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطالع، فالحرب دول وسجال. وإذا أمعنت النظر في تاريخ الرعيل الأول ترى نور الإيمان يشع في سيرهم وينبض في حنايا كلماتهم، فما عرفوا في دنياهم القلق والعقد النفسية والكبت والانتحار وانفصام الشخصية وما إلى ذلك من رصيد أمراض القلوب، قلوبهم مطمئنة متوكلة، متذكرة متفكرة، مخبتة هادية، كيف لا؟ وأسماعهم يطرقها نبرات صوت النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته وجلوته وقيامه وقعوده، في حرص دائم ودعاء دائب: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقدم إليه أم سلمة قائلة: ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ويقول من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. استوعب الرعيل الأول هذه الكلمات النفيسة وتيقظوا لأعظم الأعضاء خطرا وأكثرها أثرا وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا. فإذا مس أحدهم طائف من الشيطان واعترته علة، بادر إلى تطهير نفسه وتنقية قلبه. فهذا رجل من الصحابة يعرض الداء على طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، شاكيا له قسوة قلبه، فيقول له: إذا أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أخرجه أحمد. كانوا يضيئون مصابيح قلوبهم بالعلم النافع ويمدونها بالغذاء المفيد الدائم. قال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. ويجلس أحدهم إلى قبر متأملا أحوال ساكنيه حتى بكى. فلما سئل عنه قيل: إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. كانوا يحذرون مواطن العطب ومسببات القساوة والخلل. يجلي الفضيل بن عياض هذا الأمر بقوله: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. ويؤكده المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. حرسوا قلوبهم فحرستهم قلوبهم، فحرسهم الله وحرس قلوبهم. ارتحلوا عن الدنيا بقلوبهم حتى نزلوا بالآخرة وحلوا فيها، فتذوقت قلوبهم حلاوة الإيمان ولذة المناجاة، وعاشوا جنة الدنيا التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال أحدهم: إنه ليمر بالقلب أوقات إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولما غلبت الناس اليوم ماديات الحياة الدنيا وزخرفها، وتزينت الدنيا بأبهى مظاهر الزينة، وأظهرت من مفاتنها ما أغرى النفوس والقلوب، فتهافتت عليها من كل ناحية وصوب، فتهافتت عليها لاهثة راغبة، حتى تربعت الدنيا على القلوب، واستولت على سويدائها، وعصفت بالقلوب الأهواء، فأطفأت مصابيحها، وأصيبت القلوب بالهزيمة والضعف، وسرت في أوصالها أمراض تعمقت مع قلة الديانة، وتورمت مع نقص المناعة. فمن أمراض القلوب النفاق، الذي غرس بذوره وقاد مركبه عبد الله بن أبي بن سلول. فترى المنافق يغمرك بابتسامة عريضة، وبين جوانحه نفس شريرة، الغدر عادته، والكذب بضاعته، والفجور تجارته، والإفك طريقه، والخلف خلقه، والنكث وقته. هذا الوباء يستشري بلا هوادة، خاصة في قلوب أولئك الذين يزكون أنفسهم ويبرئونها من النفاق. والصحابي الجليل والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو صحبة وإخلاصا وعلما وعملا، يناشد حذيفة رضي الله عنهم أجمعين: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. إخوة الإسلام، الرياء داء خفي قلبي يتسلل إلى الأعمال فيحبطها، وإلى المقاصد فيزهقها، يزرع في القلوب حب المحمدة والثناء، والسعي إلى الصدارة وطلب السيادة. المرائي يحافظ على محارم الله في الملا، ويتطاول عليها في الخلاء، وإلى هذه السمة يشير ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه. ومن أمراض القلب الكبر، يرى المتكبر نفسه أكبر من غيره، فيشمخ بأنفه، ويصعر خده، ويلوي صفحة عنقه، ويتشدق في كلامه، ويختال في مشيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخرجه مسلم. تبلغ أحيانا عراقة النسب وشرف الأصل وغزارة العلم وعلو المنصب، تبلغ بأصحاب القلوب المريضة إلى العجب، فيقع في شراك الغرور، فيسفه الآخرين، يحتقر أعمالهم، يتهم نياتهم، يتحدث عن نفسه بالإعجاب، ويرفع من شأنها ظانا أنه قد بلغ الكمال. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إن إبليس إذا ظفر من ابن آدم بإحدى ثلاث، قال: لا أطلب غيرها، إعجابه بنفسه، واستكثاره عمله، ونسيان ذنوبه. ولما حضرت الإمام الشافعي الوفاة، سأله بعض الأصحاب قائلا له: كيف أصبحت يا عبد الله؟ فأجابه، وهو الذي وصفه تلميذه أحمد بن حنبل بأنه كالشمس للدنيا والعافية للناس، أجاب بقوله: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله عز وجل واردا، ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أو يؤمر بي إلى النار. فماذا أنت قائل بعد هذا يا عبد الله في تواضع العظماء وعظمة المتواضعين؟ الهوى دواء داء قلبي، والذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. ولما طال الأمد وقست القلوب أصيبت القلوب بمرض القسوة الذي يشعر صاحبه بجفاف الإيمان وفتور الطاعة وقحط العين، يتكاسل عن صلاة الجماعة والفجر وأداء السنن والرواتب، يهجر القرآن وذكر الله والاستغفار، يشتغل بسفساف الأمور وما لا يعني، ينهمك في الذات والترف، يدمن محقرات الأعمال، يتتبع العورات ويفرح بالزلات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلب واشتد به القلق. أخرج مسلم أن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إخوة الإسلام، جعل الله لكل داء دواء ولكل علة شفاء، وذلك فيما تضمنته العلاجات النبوية التي تصح قلبا مريضا أوهن المرض أعضاءه وجسده، وتحيي قلبا ميتا أفقده المرض حيويته. ومن هذه الأدوية تحقيق التوحيد الذي يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والابتهاج، اعتراف العبد بأنه هو الظالم لنفسه، التوسل إلى الرب جل وعلا بأحب الأشياء وهي أسماؤه وصفاته، أن يرتع العبد قلبه في رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات، ويتسلى به عن كل فائت، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أمراض صدره. من الأدوية إخوة الإسلام الاستغفار، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن الأدوية التوبة، قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لزوم الطاعات، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الصلاة منهات عن الإثم، دافعة لأدواء القلوب، مطردة للداء عن الجسد، منورة للقلب، مبيضة للوجه، جالبة للرزق، قامعة لأخلاط الشهوات. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زادت زادت، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير وهاديها إلى سواء السبيل، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.